تحدثنا في محاضرة سابقة عن شروط وأركان الأسرة السعيدة، ونود اليوم استكمالا بهذا البحث أن نتحدث عن المجتمع السعيد. فسعادة الأسرة وسعادة الفرد لا تنسحب بالضرورة على المجتمع، فقد تجد فردا سعيدا في مجتمع غير سعيد، وقد تجد فردا غير سعيد في مجتمع سعيد. لسعادة المجتمع أركان وضوابط كما سوف نتحدث إن شاء الله. في منطق الإسلام المجتمع السعيد هو الذي تتوفر فيه جملة من العناصر. العنصر الأول هو توفر مصدر للأمن وللعيش الكريم. كل مجتمع لا يمكن أن يعيش إلا في ظل نظام آمن، وإلا في ظل نظام يكفل حدا أدنى من الحياة الكريمة لأبنائه. هذا المجتمع إذا توفر فيه هذا العنصر فإنه بذلك يمكن أن يحقق أحد أهم ركائز السعادة. المجتمع الذي لا يتوفر فيه الأمن ولا الغذاء يفقد واحدا من أهم أركان السعادة. لكن كيف يفقد المجتمع هذين العنصرين، عنصر الأمن وعنصر الحياة الكريمة لأبنائه؟ القرآن الكريم يرجع السبب إلى الكفر. الكفر هو سبب في اختلال الأمن وفي افتقاد الإنسان والمجتمع للعيش الكريم، وهذا ما جاء في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم ربها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن القرية، المجتمع الذي يكفر يذيقه الله تعالى لباس الخوف، يعني يسلبه نعمة الأمن، ويذيقه الجوع، يعني يسلبه مصادر العيش الكريم بما كانوا يصنعون. لكن ما المراد بالكفر هنا؟ هل المراد بالكفر هو عدم الإيمان بالله في هذه الآية المباركة؟ الجواب كلا. الكفر الذي تتحدث عنه هذه الآية لا يراد منه الكفر بالله، لذلك الآية لم تقل فكفرت بالله، وإنما قالت فكفرت بأنعم الله. فرق كبير
بين العنوانين. كفرت بالله، هذا عنوان واضح، الكفر عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الكفر بأنعم الله فهذا قد يصدر من الشخص المؤمن بالله لكنه يكفر بنعمة الله. ما أكثر المؤمنين بالله الذين لا يقدرون نعمة الله، الذين يكفرون بأنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك الكفر بنعمة الله تعالى قد يصدر من المؤمن، والشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى قد يصدر من الإنسان الكافر. المطلوب إذن ليعيش المجتمع الاستقرار والأمن والرفاهية الاقتصادية أن يشكر نعم الله. كل مجتمع يقدر نعم الله عليه، الأمة التي تقدر النعم الإلهية، وبطبيعة الحال نعم الله لا تعد ولا تحصى. سبل الرزق كثيرة جدا، ليس هناك بخل في قوانين الله وفي قوانين الطبيعة التي خلقها الله. هذه الطبيعة ما عندها بخل على الإطلاق، فيها من الطاقات ما يكفي لإشباع الإنسان إلى يوم القيامة، فيها من الطاقات المودعة من المواد الخام ما يؤمن احتياجات كل الناس. وإنما تنشأ المشكلة من الكفر بأنعم الله، من الظلم، من التجاوز، من التعديات، من هنا تنشأ المشكلة. عندما يعيش الإنسان بطرا فيستنزف موارد الطبيعة بغير حق، عندما يعتدي الإنسان على هذه الطبيعة فيدمر طاقاتها، عندما يعمل الإنسان على استغلال طاقات الطبيعة بشكل يحرم الأجيال القادمة من حقها. مقدرات الطبيعة أيها الأخوة أيها الأخوات ليست ملكا لهذا الجيل. يعني الآن في أي بلد في مثلا نفط، آبار عظيمة وكبيرة قد تكون من النفط، من الغاز، من المقدرات الطبيعية الأخرى، هذه ليست ملكا لهذا الجيل، هذه ملك للإنسان على مر الأجيال. من حق هذا الجيل أن يأخذ منها كفايته، والباقي هو للأجيال القادمة. فإذا تعدى في الصرف والاستعمال فقد اعتدى على حق الأجيال القادمة. إذن تريدون لنعمتي الأمن والعيش الكريم أن تستمر؟ إذا أردتم ذلك فعليكم أن تشكروا نعم الله. كيف نشكر نعم الله؟ نقول بألسنتنا الشكر لله؟ لا، هذا ليس هو الشكر، هذه لقلقة لسان. بعض الأشخاص يعيش بطرا ويأكل حتى التخمة، وجاره جائع وبعد أن يرتوي يقول الشكر لله. هذا الشكر؟ أنت لم تشكر الله. أن تشكر نعمة الله التي أنعمها عليك، أن تشعر بحق الآخرين في مالك، لأنه كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الشكر إذن الذي هو الأساس لديمومة نعمة الأمن والرزق، الشكر هنا والشكر العملي، أن تقدر حق هذه النعمة فلا تهدرها، أن تقدر حق هذه النعمة وما أولاك الله من النعم فتعطي الآخرين حقوقهم. فأي قرية أي مجتمع أكان مسلما من حيث الهوية الدينية أم كان مسيحيا أم نصرانيا أم كان بوذيا، كل مجتمع كل قرية شكرت هذه الأنعم الإلهية قدرت هذه النعمة الإلهية فستعيش الازدهار والاستقرار. لذلك نجد اليوم بعض المجتمعات الغربية قد لا يكون النظام وحتى المجتمع إلى حد كبير متدينا أو مؤمنا بهذا المعنى من الإيمان، لكنه يقدر النعمة، شكر أنعم الله، لم يكفر بهذه النعمة، فلم يسلب الله تعالى عنه بسبب شكره للنعمة، لم يسلب الله تعالى عنه نعمة الأمن، نعمة الرفاهية. بينما نجد مجتمعاتنا التي تحمل شعار الإيمان بالله ومزايدات في المظاهر والطقوس والشعائر، مزايد بعضنا على البعض الآخر، ولدينا طاقات عظيمة، لكن لا تجد لا نعمة الأمن ولا نعمة الرفاهية موجودة. السبب أننا كفرنا بأنعم الله، لم نقدر هذه النعم الإلهية، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها الله يعني كيف؟ انتقام هيك بطريقة مباشرة الله بيسلط؟ لا، أذاقها الله من خلال السنن، لأن من لم يوقر ولم يقدر النعم من الطبيعي فإن سنة الله تقتضي أن يسلب هذه النعمة. لذلك الآية قالت بما كانوا يصنعون بسوء فعالهم سلبوا هذه النعمة. إذن الركن الأول من أركان المجتمع السعيد هو أن يشكر نعم الله، أن يشكر الأنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، التي من الله بها سبحانه وتعالى، من الله بها عليه. العنصر الثاني من عناصر سعادة المجتمع الحرية. لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع سعيد وهو يرزح تحت نير العبودية، المجتمع الذي يسوده الاستبداد والقمع والقهر من قبل أنظمة الحكم أو غيرها، هذا المجتمع لا يمكن أن يعيش سعادته كما ينبغي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحدثنا عن لسان نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام مخاطبا فرعون قائلا له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يا فرعون أي نعمة هذه؟ أي سعادة هذه تمن بها علينا وقد حولتنا وحولت المجتمع من بني إسرائيل آنذاك إلى عبيد لك، استعبدهم يبيعهم رقا في سوق النخاسة، يسوبهم الذل، يستحيي نساءهم ويقتل رجالهم، هاي نعمة؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. كلا، حريتي هي أساس سعادتي، الحرية هي أساس السعادة. لا يمكن للعصفور أن يكون سعيدا وهو حبيس القفص، كذلك الإنسان لا يمكن أن يعيش سعيدا وهو يعيش في ظلال القهر والاستبداد وسلب الحرية والقمع وكم الأفواه. حتى لو أطعمته وأشبعته هذا لا يكفي. بعض الأشخاص الآن على المستوى الفردي يقول لزوجته أنا موفر لك كل شيء ممنوع تطلع أنت من البيت على الإطلاق، هل يمكن أن تعيش السعادة إطلاقا؟ أن تجعلها حبيسة البيت وتوفر لها الطعام والشراب وما يلزم، هذا ما يكفي. حرية أساس في سعادة الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. مجتمع السعيد هو المجتمع الذي يمكن أن يعبر عن هواجسه، عن مقنوناته، يمكن أن ينتقد، أن يعترض، أن يسجل رأيا. بعض المجتمعات العربية اليوم وفرت لأبنائها كل أسباب الرفاهية. تدخل إلى بعض المجتمعات، إلى بعض الدول، الرفاهية بأعلى مستوى، الأمن موفر. لكن إذا دخلت إلى نفوس هؤلاء الشعوب ستجد أنهم لا يعيشون سعادة حقيقية بسبب القمع والاستبداد، لأن هذا النظام حولهم إلى ما يشبه الحيوانات. أجلكم الله، كلوا واشربوا هنيئا لكم، لكن حذاري أن تنتقدوا أو أن تعترضوا أو أن تسجلوا موقفا في سياسة البلد أو أن تسجلوا موقفا إزاء قضايا الأمة التي لا يرضى عنها جلالة الملك. هذه ليست سعادة، هذه سعادة غرائزية فقط، أن يؤمن لك ما تشبع غرائزك. هذه أشبه بسعادة الحيوانات، والإنسان أشرف وأجل وأعظم، كما قال الإمام علي عليه السلام: أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقلمها. يقول إنسان منا بيكون مثل البهيم، فقط أكل وشرب؟ حاشاه، الإنسان أجل. الإنسان وفق الرؤية القرآنية وخليفة الله على الأرض، خلافة الله على الأرض، لا يمكن أن تأخذ مجالها ودورها إلا إذا كان هذا الإنسان حرا. ولذلك الله أعطانا الحرية حتى لنتمرد عليه وجعل الحساب ليوم القيامة. أعطى الإنسان حرية أن يكفر به، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الحساب يوم القيامة. ميزة الإنسان الخليفة أنه يمتلك هذا النوع من الحرية، فإذا سلبت منه هذه الحرية سلبت منه أهم خصائصه. اليوم الأنظمة الجائرة والسياسة الاستكبارية عملت بدهاء وخبث على أن تخير بعض المجتمعات العربية بين الحرية والرفاهية. يعني كأن الحرية والرفاهية لا يجتمعان، الإنسان يريد الرفاهية والأمن ويريد الحرية أيضا، لكن قالوا لهم: أتريدون الحرية؟ فهذا النموذج الليبي أمامكم مثلا. سقط نظام الاستبداد ولكن تحول المجتمع إلى فوضى عارمة. بدكم حرية على هذه الشاكلة؟ سلبوا منهم نعمة الأمن، نعمة العيش الكريم بسياسة خبيثة ذكية. وكذلك في غير ليبيا أيضا. لهذا وضع الإنسان بين أمرين أحلاهما مر، والواقع أن الإنسان بطبيعته يتطلع إلى كلا الأمرين، كما يتطلع إلى الأمن والعيش الكريم فإنه أيضا يتطلع إلى الحرية. والمجتمع السعيد لا يمكن أن ينهض بأحد هذين الأمرين دون الآخر. إذن هذه ركيزة أساسية من ركائز السعادة المجتمعية، ألا وهي الحرية. ولهذا أقول لابد أن نلتفت في بيوتنا، في خطابنا، التربوي في تربيتنا لأبنائنا أن نحفظ نزوعهم نحو الكرامة والحرية. الإنسان حتى لو كان طفلا لديه فطرة، لديه نزوع أن يكون حر، أن يكون كريما، فلا يجوز لك أن تذله، أن تسحق كرامته، أن تحوله إلى ما يشبه العبد. هذه السياسة التربوية التي تعمل على إذلال هؤلاء الأطفال هي جريمة تربوية بحق هؤلاء. الإسلام يعتني كثيرا بحفظ كرامة الطفل في العملية التربوية، حفظ كرامته في غاية الأهمية، لأننا لا نريد أن ننتج مجتمعا ذليلا مستعبدا على الإطلاق، مجتمع الأحرار أو المجتمع الذي يقوم بخلافة الله على الأرض، والمجتمع الذي يصد العدوان إذا ما تعرض للعدوان، والمجتمع الذي يبقى وينافس. أن مجتمع الذل فهذا لن يدوم حتى ينهار سريعا. العنصر الثالث من عناصر السعادة في المجتمع هو ما نسميه بعنصر التكافل الاجتماعي، أن يعيش أبناء المجتمع كأسرة واحدة متضامنة متكافلة، أن يتعاونوا، أن يحنوا بعضهم على البعض الآخر، أن يتحسس بآلامه بأوجاعه، أن يتواصلوا، أن يتزاوروا. زيارة المؤمن لأخيه المؤمن من أفضل أعمال البر وثوابها عظيما عند الله تعالى. هذا التزاور، هذا التلاقي من الأسباب الأساسية لسعادة المجتمع. ولا يقف الأمر عند يعني التزاور والسلام والتلاقي والبشر، بل يتعداه إلى التكافل والتعاون ومد اليد للآخر. عندما يكون هناك بعض أفراد المجتمع يعيش فقرا مدقعا، يعيش مصيبة معينة، لابد أن نقف إلى جانبه، أن نمد يد العون إليه. هذه مسؤولية علينا جميعا، ولا يستطيع أحد يقول أنا لا دخل لي، أنا لا علاقة لي. بعض الأشخاص هكذا يقول، لا. واسمحوا لي هنا أن أوضح هذه النقطة حول مسؤوليتنا عن هذا التكافل، فأقول المسؤوليات في الإسلام يمكن أن نوزعها على ثلاثة مستويات. هناك المسؤولية فردية، أنت كفرد عندك مسؤولية، عمن تتحمل المسؤولية؟ عن أسرتك، عن أبويك، عن أبنائك. المسؤولية شرعية، لا يمكن لك هؤلاء ما يسميهم الفقه بواجبين نفقة، اللغة الفقهية تسمي هؤلاء بواجبين نفقة، أن تحسس المسؤولية عن هؤلاء، المسؤولية الاقتصادية والمسؤولية الأخلاقية، إزاءهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا مستوى من المسؤولية. المستوى الثاني من المسؤولية هو مسؤولية الدولة. الدولة من واجبها أن توفر الأمن، أن توفر سبل العيش كما قلنا، مصادر العيش الكريم لمواطنيها. أساسا فكرة الدولة في التاريخ إنما نشأت لأن ثمة حاجة إلى من يوفر للناس، أن يوفر للناس عنصران الأمن والاستقرار الاجتماعي وسبل العيش الكريم، يعني يحفظ السبل العامة، يمنع التعديات. الدولة إنما نشأت لأجل توفير هذه الأمور، وإلا لا حاجة للدولة أساسا، لا حاجة للدولة أساسا. وهذه الدولة التي نتحدث عنها مسؤوليتها عن الأفراد الذين ينضوون تحت لوائها مسؤولية عامة وشاملة، وعلاقة الدولة بالناس هي علاقة بهم بما هم مواطنون لهذه الدولة، بصرف النظر عن هويتهم الدينية والعرقية أو ما إلى ذلك. الحاكم مسؤول عن الناس الذين بايعوه، الذين انتخبوه، أيا كانت هويتهم الدينية، لا علاقة للدين هنا بالمسؤولية على الإطلاق. ولذلك وجدنا أن الإمام علي سلام الله عليه فيما روي عنه أنه مر ذات يوم في إحدى شوارع الكوفة، مر بشيخ كبير مكفوف لا يبصر، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هو نصراني. فكأنما يعني أراد هذا المجيب أن يخفف الوطأ على الإمام علي، هذا نصراني مش مشكل يعني. لكن الإمام سلام الله عليه يعني غضب لله سبحانه وتعالى وقال: نصراني، أخذتم منه الجزية الضريبة الواجبة عليه، حتى إذا عجز وشيخ وافتقر تركتموه يتسكع، خذه واعطه من بيت المال. مسؤولية بيت المال، مسؤولية الدولة. إذن هذا ليس بحسب الانتماء المذهبي، لا يلتقي مع انتماء رئيس الدولة إذا صح التعبير، ولا مع هوية الدولة باعتبار أن الدولة دولة إسلامية كانت. لكن قلت الدولة تتعامل مع المواطنين على أساس إنسانيتهم، على أساس مواطنيتهم، مش على أساس انتمائهم. نحن الآن في بين مزدوجين في القرن 21، ولا زلنا هنا في لبنان في الكثير من الأمور يتم التعامل معك على أساس مذهبك ودينك، لا يمكن أن تصل إلى هذا الموقع لأنك من المذهب الفلاني أو لأنك من الدين الفلاني. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منذ مئات السنين يعتبر أن مسؤولية الدولة عن الجميع، مسؤولية الدولة عن توفير الأمن الاقتصادي للأمة، وعن توفير الاستقرار والأمن العام للأمة. ولذلك اعتبر الإمام علي سلام الله عليه في بعض كلماته أن الهجوم الذي شنه بعض رجالات أهل الشام على بعض أطراف الأنبار واعتدوا على النساء هناك، اعتبر أن هذا مدعاة للحسرة وللألم، ويتحسر على هذا الأمر كحاكم لا يستطيع أن يفعل شيئا. يقول: ألم تروا أنهم كانوا يدخلون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة؟ يعني يتحسر الإمام علي على المرأة النصرانية المسيحية اليهودية أي المعاهدة، في بينها وبين المسلمين عهد. يقول: كان هؤلاء يدخلون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، والتي لا تجد سلاحا لتدافع عن نفسها إلا الاسترحام والاسترجاع، يعني إلا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا، ما كان به عندي ملوما بل كان به جديرا. هذه مسؤولية الدولة إذن عن مواطن. هذا المستوى الثاني من المسؤولية عن الفجوات الاجتماعية، مسؤولية الدولة. المستوى الثالث هو مسؤولية المجتمع. حدثنا عن مسؤولية الفرد، مسؤولية الدولة، في مسؤولية ثالثة يؤكد عليها الإسلام، مسؤولية المجتمع. مسؤولية المجتمع غير مسؤولية الفرد أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها الأخوات. أنت مسؤوليتك كفرد عمن تتحمل المسؤولية عنهم، لكن المجتمع بصفته الاجتماعية بمؤسساته بكيانه، المجتمع له شخصية مستقلة غير شخصية الفرد. المجتمع أيضا مسؤول بأن يسد الفجوات الموجودة فيه، بأن يوفر الأمن. هذه المسؤولية متى تبرز؟ عند تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها، كما في كثير من مجتمعاتنا الدولة تضعف تنهار لا تقوم بواجباتها. إذا لم تقم الدولة بواجباتها في حفظ الأمن، نحن كمجتمع علينا أن نحفظ الأمن، لا يجوز أن نترك الشارع للذين يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا ويخلون بالأمن. هاي مسؤولية، مسؤولية على المجتمع أنه يفرز هذا المجتمع هيئات أهلية مدنية لتتولى هذه المهام. من المسؤوليات التي لا بد أن يتولاها المجتمع في حال تقاعس الدولة هي مساعدة الفقراء، مساعدة المحتاجين. لذلك أنت لا تسأل، ما أحد يقول أنا ما خصني، أنا واجبي أمد فيه وساعدت عيالي وأمد بواجبي اتجاه بيتي. أبدا، هناك مسؤولية عندما لا يقوم الحاكم بوظيفته على المجتمع أن يقوم بوظيفته. المجتمع يعني إذا لم يقم بهذه الوظيفة التكافلية يفقد صفته كمجتمع، بتحول إلى أفراد متنافرين. ميزة المجتمع هو بهذا التعاون، ميزة المجتمع. وإلا المجتمع إذا لم يقم بهذه الوظيفة التكافلية يفقد معناه وصفته المجتمعية. معنى أن نكون مجتمع أن نكون كما قال رسول الله، من أروع وأجمل وأبلغ التعبيرات عن هذا المعنى التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. إنما مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مجتمعا في وفق الرؤية القرآنية لا، هذا جسد واحد. لهذا كما قلت عندما يتقاعس الحاكم على القيام بمسؤولياته علينا نحن أن نتصدى لهذه المسؤولية. في الحديث عن الإمام الصادق يقول: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه. شوف هاي المسؤولية، هاي المسؤولية مش مسؤولية أخلاقية هيك يعني نافلة ومستحب. تفتل هذا الحديث حديث خطير، لأنه يشير إلى المسؤولية الاجتماعية. أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه ذلك المؤمن وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله، لهذا المانع أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مغلولة يداه إلى عنقه، فيقام هذا الخائن الذي خان الله ورسوله. خان الله ورسوله لأن الله والرسول أمراه بأن يكون إلى جانب إخوانه المؤمنين. لذلك كما قلت هذا الحديث يتوقف عنده المفكر الإسلامي المعروف المرجع الشهيد محمد باقر الصدر ليؤكد على هذه المسؤولية. يذكر في على ما ببالي في كتاب اقتصادنا مؤكدا على هذه المسؤولية التي تدعونا إلى التكافل والتضامن. بعض الروايات تقول أنه حتى لو أنت أديت الخمس والزكاة ومع ذلك كان لديك وفرة وكان في المجتمع خلل ونقص، أنت ستسأل أمام الله. يعني اليوم في مجتمعنا يموت أشخاص على أبواب المستشفيات، نأخذ مثال من واقعنا، كلنا سنسأل إذا كان في واحد منا يمكن أن يساعد بلسانا بقولا بمساعدة مادية فسوف نحاسب. كيف يموت مسلم بين المسلمين لحاجة مادية وفيهم من يستطيع أن يساعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم فنجد شخصا قتيلا، تقول الرواية في جهينة، يعني في قبيلة في حي بني جهينة، فاستنفر بتعبيرنا وقال قتيل بين المسلمين. قال من قتل هذا؟ قالوا لا ندري يا رسول الله، لم نعرف. وكأنهم أرادوا أن يتحرروا من المسؤولية، نحن مش مسؤولين، أنا ما أقتل صح، أنت ما أقتل صح، لكن المجتمع هذا قتل فيه، هذا المجتمع كيف قتل كيف مات؟ إذا لم تتحمل المسؤولية كفرد فإنك تتحمل المسؤولية كمجتمع. من قتل هذا؟ قال لا ندري يا رسول الله. قال قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله، فوالله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله على مناخرهم في النار. إشارة إلى حرمة الدم، حرمة الإنسان. لهذا اليوم إذا أردنا أن نعيش السعادة في مجتمعنا هذا لابد أن نوفر أركان السعادة المشار إليها، وهي الرزق والأمن، وهي أيضا الحرية، وهي أيضا التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. بذلك نكون على الصورة التي أرادها الله وأرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله التوفيق لجميع المؤمنين وأن يتقبل أعمالكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.